بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. مما لا شك فيه أن للفكر اليوم حركة واضحة تجتاح الساحة من جميع جوانبها، ولا يمكن لمن يعنيه الأمر كائنا من كان أن يدير ظهره لهذه الحقيقة. الفكر لغة هو إعمال الخاطر في الشيء، وحيث أن الله سبحانه وتعالى أكرم الإنسان بنعمة العقل، فتح أمامه المسارات والمساحات كي يطلق لعقله العنان ليتحرك وفق هذه المسارات مستعرضا لكل المساحات. هذا من حيث أصل الشيء. غاية ما في الأمر يتدخل ما يتدخل من العوامل والأمور الطارئة المقيدة هنا أو هناك، وإنما تجري هذه وتلك بناء على ما يستوجبه الواقع. أما الفكر بما هو هو فهو التأمل، وما من إنسان عاقل إلا وهذه المساحة أمامه، وهذا الكون بكل أبعاده من ذرته إلى مجرته، يدعو الإنسان كي يطلق عقله فيما بين المساحتين، سابرا للأغوار واقفا على كنه الحقائق. الفكر إذن هو حركة عقلية وقوة مدركة يكتشف الإنسان عن طريقها القضايا المجهولة. وكم في هذا الكون من حولنا من القضايا التي تحتاج إلى إعمال النظر فيها، والتي يبحث عنها أو يبحث عنها العقل، إما بناء لمعلوم أو مجهول، ويستهدف تحصيلها من أجل نمو معارفه، إما معارف الإنسان أو معارف العقل بما هو هو. الألف واللام فيه في مسار العهدية أو الاستغراق بناء على الخلاف. الهدف من ذلك نمو المعارف وتحقيق العلوم في هذه الحياة التي نحن ممن أوكلت إلينا جميعا مسألة العمارة فيها على مبدأ الاستخلاف. الفكر أيضا له أقسامه، ولن أقف عندها في أكثر من حدود الفهرسة. فهنالكم ثمة فكر تقويمي ويبني أصوله على أساس من القيمة والقياس في عرض القضايا والنقد والتقويم. الأمر الثاني حراك الفكر النقدي، وهو اليوم المتسلط، يعد المتسلط الأول على الكثير من مساحات فكرنا، سواء تحرك الإنسان في هذا الاتجاه وهذا العنوان تحت هذا العنوان، على أساس من مقومات تم جمعها وترتيبها أو كان مبنيا على نحو التطفل، وهذا أيضا له طرقه ومساراته. فالتفكير في هذه القضية أو في هذا الجانب يبني أصوله وفق المنهج المنطقي عندما يتحرك في حدود المعني به، وهم القلة بين أبناء المجتمعات عامة. ثمة الفكر التأملي، وفيه تحرك أرباب السير والسلوك، وهؤلاء يبحثون عن كشف حقائق الأشياء بما أعملوه من عملية التطهير الداخلي والصفاء، ثم بعد ذلك التحرك في مسار استنباط ما هو المجهول. ثم يأتي أشرف المحاور الثلاثة والمسارات الأربعة، ألا وهو الفكر الإبداعي، وهنا يأتي العبقري ليضع يده ولمسته وإنتاجه على طاولة العطاء المهدوف. مداره النظرة الشمولية لتعدد جوانب هذا المسار، ومن ذلك تتولد الأفكار الجديدة. وهنا يواجه أرباب هذا المسار المعضلة الكبيرة، ألا وهي عدم القبول والرفض من السواد الأعظم من الناس الموجه من خلال بوصلة تم تحريكها بعناية عن بعد، اختفى المحركون وراء ستار داكن حتى لا يتم التعرف على ذواتها. بالنتيجة أصحاب المسار الرابع يحركون الأوراق في أكثر من اتجاه، يبعثرون ثم يرتبون ثم يستنتجون ثم يعرضون ثم يحاولون أن يوجدوا مساحة التطبيق خارجا. هؤلاء هم النخبة، هم الصفوة، لأنهم لن يصل الواحد منهم إلى هذا المقام، ألا وهو الفكر الإبداعي، إلا بعد أن يأخذ بالكثير من الآليات ويجمع الكثير من الأجندة حتى يصل إلى هدف. الأمم المتقدمة هي تلك التي تحترم من يستظل بهذه المظلة ويتحرك وفق هذا المسار. الأمم التي لا تحترم نفسها ولا تحترم الإبداع ولا تحترم التجديد ولا تحترم، هذه الأمة هي التي تنابذ وتصارع وتحارب وتحاول أن تسقط. لكن سيبقى الفكر الإبداعي هو سيد الموقف، إن لم يكن في يومه فهو في المستقبل من الأيام. التطرف الفكري جاء ليجهز على أصحاب الفكر المتنور في وسط الأمة، ولهذا عمقه التاريخي ليس وليد الساعة ولا وليد الصراعات التي باتت تسوس الكثير من مناطقنا في شرقنا الأوسط والأدنى والأقصى، وإنما هي كانت وما زالت عبارة عن حلقات متواصلة حتى بتنا اليوم نعيش ضمن حدود دائرة من تلك الدوائر، على أنها لن تنفتح إلا إذا ما تركت المساحة الكافية لأصحاب المسار الرابع وهم المبدعون فكرا أن يتحركوا في مساحة حرية، في مساحة الحرية الكافية لحراكهم الذهني بعيدا عن الاستقصال والمطاردة. في صدر الإسلام كان ثمة تطرف فكري أودى وأزهق الكثير من الأرواح، ولم تسلم منه حتى أقرب القرابة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما في الدولة الأموية فالأمور باتت واضحة وباتت تعلن عن نفسها وترفع رايتها، لذلك أخذت مدرسة الوضع في الحديث العابثة بمسار ثقافة الأمة الإسلامية دورها، فاشرأبت أعناق هنا وهناك، وما يدفع اليوم ما هو إلا نتاج ذلك التطرف الفكري. ثم جاءت الدولة العباسية ليتضح فيها المشهد بكل جلاء ووضوح. المسلمون مسلمون لا يعرفون إلا الإسلام بما هو، حتى جاءت الدولة العباسية وزرعت المذهبية في وسط الأمة على قاعدة فرق كي تسد وكذلك تسنى لها، إما لغفلة السواد الأعظم أو لغياب الدوري لمن يعنيهم الأمر، أو لأن الإرادة السياسية وقتها كانت أكبر من أن يقف في وجهها من يمكن أن يقول إلى هنا وكفى. أما أسباب التطرف أيها الأحبة الفكري فهي كثيرة، تبدأ من التربية المغلوطة في داخل الأسرة. أحيانا ندفع بأبنائنا للتطرف، بل ونجعلهم من العاملين في الصف الأول منه. لاحظوا لغة اليوم هي لغة الكلاش والأربجيه والصواريخ الموجهة عن قرب وعن بعد، آلية وغير آلية. أصبحنا اليوم نقدم لأبنائنا قطع من السلاح البلاستيكي، لكنها ترسم وتنقش في أذهانهم الشيء الكثير. متى نقدم لأبنائنا كتابا يتماشى مع ذهنيتهم ثم نتطور فيه بقدر ما تتطور مداركهم؟ متى ننتقل من مشهد القسوة التي حاربها الإسلام في أول أيامه إلى مساحة الرحمة والمحبة والسلام التي أرادها الإسلام منذ يومه الأول؟ إذن التربية المغلوطة عامل أساسي، لأنها تمثل القواعد الأساسية والقاعدة الصلبة في حياة النشأ. فمتى ما استقامت التربية في مرحلتها الأولى دائرة الأسرة، علينا أن نكون على حالة من الرضا وإن كان نسبيا لما هو المستشرف، لشرطية ألا ترفع الأسرة يدها عن تلك البذرة وذلك النشأ. البيئة الفاسدة اليوم تلبس أكثر من لبوس وتتقلب في أكثر من موجة وموجة، لكن لنسأل من أنفسنا، هذه البيئة الفاسدة من صنعها؟ صنعتها التربية المغلوطة، من هذه الأسرة فرد ومن تلك الأسرة فرد، ثم ثالث ورابع، وتطول القائمة، تتشكل مجاميع تتحول إلى بؤر ثم تنفجر في الوقت المحسوب وغير المحسوب، لتدمر نفسها وتدمر الآخر من حولها. ويقف الجمع طوابير، إما متفرجين لا حول لهم ولا طول، وإما ينتظر أحدهم الركوب فيما ركبه من تقدم ليحدث مثل ما أحدث. ثم التعليم المؤدلج بكل أبعاده القومية والدينية والحزبية وما إلى من الأمور، وهذا البعد أيها الأحبة يشكل خاصرة صعبة، وليست رخوة، صعبة جدا جدا في بناء ذهنية الإنسان الشرقي اليوم، مع شديد الأسف، مع تلون مذهبياتهم واتجاهاتهم وتوجهاتهم الفكرية والحزبية. إلا أنهم مع شديد الأسف لم يغادروا هذه المساحة، وإنما أثقلوا القيود على أنفسهم وباتوا لا يتحركون إلا وفق معطياتهم. لأن النشأ عندما يسلم في أيادي المدارس التي يفترض أن تفعل الجناحين التربية والتعليم، وتتكئ على التعليم دون التربية، أو التربية المشوهة الناقصة على حساب التعليم، معنى ذلك أن الطائر وهو الإنسان البسيط، الطفل في بدءه والشاب في نشأه، ثم ما يترتب عليه، تربى تربية لا توصل إلى هدف ولا تعطي ثمرة مرضية، لا له ولا لمن دفع به في المسار ولا من ينتظره من أبناء الأمة. التطرف الفكري أيها الأحبة له آثاره، وآثاره خطيرة، تبدأ من مدرسة الحديث. كم في موروثنا الحديثي من الروايات الموضوعة، وموضوعة بكل عناية، وأحيانا في دقة فائقة، إما لخبرة من وضع، وإما لما كان يدفع بذلك الوضع من التوجيه من جهات هي أعلى وأكبر، وإنما اتخذته جسرا ومطية من خلاله تصل إلى أهدافها. وإلا الإعرابي الذي كان آنذاك وهو لا يحسن أكثر من قراءة الحروف المفرقة دون المشبكة لا يمكن أن يحدث ما أحدث. عشرات الآلاف من الروايات في الموروث الإسلامي الحديثي كلها تحتاج إلى غربلة، وبعضها ربما يساعد على أن نشطبها من قائمة الحديث دون أن نبذل جهدا يعتد به. ثم جاءت مدرسة الحديث لتتجلى الحال في أسوأ معالمها، لأنها جاءت وليدة مدرسة وضع، فالإسرائيليات الواضحة النتنة في رائحتها التي لا تفوح منها إلا الرائحة النتنة هي كثيرة ومبثوثة تسيء إلى الله سبحانه وتعالى في علو مكانه، وتسيء إلى الأنبياء والرسل، وتسيء إلى الأمم التي قضت ومضت، بل وتسيء إلى نبي الرحمة. وكم قلت وكررت، ما يعرض في الغرب من الرسوم المسيئة أو ما يؤلف من القصص المسيئة أو ما يقام به من الأدوار في بعض الصحف المعنية وغير المعنية إنما هي بضاعة ترد إلينا، لأن أصولها في مدارسنا الحديثية التي أساءت وما زالت تشكل مادة دسمة يستطيع أن ينهل منها من ينهل ليأتي بالإساءة بعد الإساءة. ثم جاءت مدرسة الكلام والعقيدة، وفيها من الخبط العشوائي ما لا يخفى على ذي بصر وإن كان لا يمثل طولا وحدية، وإنما في أسوأ الحالات أن يكون قصيرا فيما يراه، إلا أنها أيضا لم تخلو. وما عليك إلا أن تطرق باب صفات الخالق لتضع يدك على وضع مأساوي يندى له جبين الإنسان المسلم الذي يعرف كرامة نفسه ويعرف لأي دين ينتمي وبأي نبي يلتزم، وهو النبي محمد. ثم جاءت مدرسة الأدب والشعر منذ الأيام الأولى في صدر الإسلام، وتنقلت بين الدولتين العظيمتين في وقتيهما لما بسطوه من نفوذ على المساحات وشكلوا من التوسع. الشعراء والأدباء وقتها وإلى يومنا الحاضر لهم يد في رسم معالم المشهد، وهؤلاء حيثما توجهوا وحيثما وجهوا توجهوا في الكثير من المساحات. منهم من يبيع نفسه وقيمته وأدبه وشعره بأبخس الأثمان، ومنهم ربما باعها بلا ثمن، والبعض منهم ربما أراد أن يتقرب بها متزلفا هنا أو هناك، لكن له من الإسقاط والإساءة والشد من مسار الإرهاب الفكري والتطرف الشيء الكثير. ثم جاءت الثقافة في بعديها الخاص والعام، وهما أيضا من المسارات التي تنتظر منا الشيء الكثير، أن نكون قراء ولكن على أن نكون على درجة كافية من المعرفة حين الانتقاء وحين الدخول أو إرادة الولوج إلى مساحة تفضي بنا إلى ثقافة تنهض بهذا المجتمع والمجتمعات من حولنا. وهذا لا يتأتى أيها الأحبة إلا عندما نستعين بمن هم قد تقدموا علينا، قرأوا وكتبوا وجلسوا وحاوروا ونقدوا وانتقدوا ثم تطوروا ووصلوا. لكن إذا بقيت الثقافة تتحرك بهذا اللباس تتقنع حيث تشاء وترفع قناعها عندما تجد نفسها في مستراح كافي، أيها الأحبة هذه أيضا من موجبات الإفراط أو تثبيت المسار الفكري في بعده التطرفي. ثم ثمة مدرسة إن جاز التعبير بذلك وهي المدرسة الالتقاطية العشوائية، وربما تمثل الأكبر بين المساحات الشاغلة لأبناء المجتمع. هؤلاء يسمعون من الإذاعة ويرتبون، ويقرؤون في الصحافة ويرتبون، ويسمعون في المجالس والمنتديات العامة ثم يرتبون، غير أنهم لا يمسكون بأصول القضايا وثوابتها، وهم الهمج الرعاع الذين عناهم علي عليه السلام وقتها. هؤلاء هم الخميرة السهلة اللينة التي يستطيع من يريد أن يسيء للإنسان بما هو هو وللإسلام بما هو هو أن يصوغ منهم ما شاء من دمن يفجر بعضها في مساجد العبادة وحسينيات الذكر، ويفجر بعضها في القادة والرموز من الساسة والأدباء والمفكرين والفنانين وما وراء ذلك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم المهتدون. مسؤولية الأمن الفكري أيها الأحبة هي مسؤولية الجميع، ولا يمكن أن نلقي بلائحتها على طرف دون طرف، وإنما الكل شركاء في سبيل أن ينهضوا بهذا الملف الثقيل، لأن الجهات المعنية والجهات التي يعنيها الأمر في درجات متفاوتة، إذا ما اختار كل طرف لنفسه مسارا ثم لا يعنيه وبعد ذلك شيء، معنى ذلك أننا لن نصل إلى نتيجة، بل ربما أسهمنا في تأكيد ما يريد العدو أن يزرعه في وسط الأمة. مسؤولية الأمن الفكري مسؤولية أفراد بالدرجة الأولى، على كل واحد منا أن يكون محصنا فكريا، ثقافيا، تربويا، دينيا، انتماء، حتى يستطيع أن يدفع الغائلة التي تتربص بنا في كل مكان وفي كل لحظة. أيها الأحبة، المساحة واسعة والفجوة كبيرة، ولا يسدها إلا أصحاب الهمم وأصحاب الوعي والفكر وأصحاب المسؤولية والاقتدار. إذن للأفراد والمجتمعات والجهات الرسمية دور إذا ما تضافرت جهودهم في الإجهاز على ما هو الموجود من البؤر المستوحلة في أكثر من مكان ومكان. جهود جهة لا تنهي المشكلة، وإنما على الجميع أن يتعاون، أن يضع يده في يد الآخر، كي نستأصل جرثومة الفساد المتولدة من رحم الفكر المتطرف والعياذ بالله. مثربان على أساس منهما يتولد هذا الفكر أيها الأحبة، وهما مثربان خطيران للغاية. المثرب الأول الغلو والانحراف في الأطروحات الفكرية، وهذا موجود في كل المذاهب دون استثناء، دون استثناء كل المذاهب الإسلامية ملغمة وانتظر انفجارها في أي لحظة من اللحظات. الغلو والانحراف واضح بين، ولا يمكن لأحد أن يغمض عينيه ويقول فقط في الاتجاه المعين وأتباع المذهب المعين والمدرسة الفكرية المعينة، الجميع شركاء. من ينال منك في جزئية من عبادتك فهو متطرف فكري، كائنا من كان وإلى أي مذهب انتمى من المذاهب الشقيقة. كما أن من ينال من أمهات المؤمنين والصحابة المنتجبين أيضا هو في ضمن الدائرة من التطرف الفكري، وإن كان من أبناء مذهبنا وأتباع مدرستنا بالعنوان الأول بطبيعة الحال. وإلا من يعرض طائفته ودينه إلى المخاطر فهو ليس منهم كائنا من كان. وعلينا ألا نجامل هؤلاء كفى مجاملة، كلنا نقول ألف عين من أجل عين تكرم، كيف إذا كانت تلك العين التي نكرمها هي عين رسول الله التي كرمها الله سبحانه وتعالى في كتابه المنزل؟ هذا النتاج الفكر المنحرف، هذا المسار الأول، قراءات غير موجهة، استنتاجات غير صحيحة يتلقفها أتباع المنهج الأخير الذي تسامحت في تسميته مدرسة، وهم الهمج الرعاة، أصحاب الثقافة الالتقاطية العشوائية. اليوم الاستعمار يلعب لعبته والماسونية تدير العالم، فمن الطبيعي أن تدار عمامة هنا أو عمامة هناك، شيء طبيعي هذا لا نستغرب، وكأن الشيء جديد، كأننا لا عمق تاريخي لنا، كأننا لا ننحدر عن ثقافة أمة عمرها 14 قرن من الزمن، فيها الجميل والقبيح والحسن والسيء. الأمر الثاني أو المسرب الثاني، التغريب والتحلل في المبادئ والقيم بعيدا عن الأصالة، هذا هم موجود اليوم. من تقول له قال جعفر بن محمد أدار ظهره ويراك من المتخلفين، بينما عندما تذكر له اسم أحد الكتاب أو المنظرين أو الأدباء أو العلماء في المعسكرات الثانية أصبحت أحكم من الآية المحكمة، والشخص أعز من الشخصية المقدسة من سابع سماء. شوف النتيجة جاي تروح لوين. تحدثت عن الوسطية، لو حكمت الوسطية المجتمعات لسارت الأمم سجحا، لسادت المحبة وترسخ الأمن والسلام، لكن عندما يسود الموقف التطرف الفكري، أنا لا أقبل منك أن تمارس عبادتك وفق مذهبك، دي مشكلة. عندما لا أقبل منك أن تزاول الفكر المنفتح في حدود الضوابط، هذا تطرف فكري، هذه حرب فكرية، مصادرة للعقول، مسح. الله سبحانه وتعالى وهبنا عقولنا لا لكي نخدرها، وإنما كي نحركها، نستفيد من عطائها. احنا لما نشوف يعني مثلا في القرآن، لما نجي الأكل، الأكل والطعام والشرب أكثرها معلقة لعالم الآخرة، ولحم طير مما يشتهون، أنهار مصفات ما أدري وكثير، لكن تعال بعالم الدنيا شوف الدنيا شنو وين رايحة، مع القرآن، مع النبي الأعظم، مع أهل البيت، مع الصحابة، أهل الصلاح، مع الأمة السائرة على نهجهم قرن بعد قرن، شوف شأكو. كلمة العلم ومشتقاتها في القرآن الكريم وردت 852 مرة. ليش؟ يعني قريب 1000 مرة 852. شنو يعني؟ جمع آيات الأكل والشرب وشوف، ماكو نسبة وتناسب نهائياً. إنزين، كلمة التفكر ومقدماتها ومشتقاتها شقد وصلت في المعنى في القرآن؟ 750 مرة. اجمع 750 852، ايش كم العدد عندك يا حبيبي؟ لذلك الرسالة النبوية رسالة علم
وعي فكر. ما عندنا مصرف للروايات في دروشة، ما عندنا مصرف للروايات والآيات من قبلها في التصوف. خذوا زينتكم عند كل مسجد، ما قال لهم الدروش وتعالوا. بس عندما يقرأ القرآن مقلوب، عندما السنة تقرأ مقلوبة، تعال شوف، تصير نظيف مرتب، تصير شبابي، تصير أحوالك وخلقتك غير شكل في ملبسك، في شكلك، في استقبالك للآخر، تصير لا والله مقدس. هيا با مشكل، تقول لفلان شلون؟ قال شوفه من شكله يدل على انه مقدس، شوفه. تحسن لأمة هذا قدرها في الفكر والوعي. الإمام علي تكلموا تعرفوا، مو أكثر من تسبيحكم ولا من نتن الرائحة في أجسادكم وملابسكم. بالعلم، بالوعي، بالتفكير، بالانفتاح، بحب الناس. التصوف في الدروشة ما تولد إلا الكره للناس، بعدين يخدعون أنفسهم، يفكرون أنفسهم وصلوا إلى مقام يشوفون الناس على حقائقها، هذا قرد وهذا كلب وهذا حمار وهذا ما أدري شنو. هو هذا صحيح؟ العالم الذي يدعي هذه المقامات اتهموه في عقله وزجوا به في أقرب مصحة النفسية. ما عدنا كشف غيبيات لأناس لا يتمتعون بالعصمة مطلقا كائنا من كان، والعصمة لأهلها. خلي يصير عالم، يصير طيب، يصير حباب، ما يخالف. يقوم الليل بالعبادة نور على نور، لكن مو يصنف الناس على حساب المزاجية. وبناء الله فتح لعلوم الغيب وحطها بين يديه، أبداً ما عندنا. واحد يكتبون في سيرته الذاتية كان يرى الناس على حقائقهم، شارك الله في علمه وهذا ممتنع. ما عندنا. أنا أتحدى أطلق عالم يدعي أو يدعى في حقه هذا المقام أن يراني على حقيقتي. أتحدى. هو ما يرى نفسه حقيقة نفسه، ولو رآها كذلك لما جرى في هذا المسار، لكن مع الأسف ما يعرف قيمة نفسه حتى يكمل النص. يشوف الناس قردة وخنازير، لعد الله كرمنا شلون. الأمن الفكري اليوم نحن بمسيس الحاجة، لابد من مظلة. أقول ما أرى وأنا في حالة من الارتياح والانبساط، مو عصا الجلاد تطاردني في كل زاوية ومكان، حتى أبسط المفردات لا أستطيع أن أتفوه بها. مشكلة، خصوصا إذا كانت العصا دينية. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، إنه ولي ذلك. ليلة الأربعاء القادمة ذكرى وفاة أم العباس، أم البنين، أم الشهداء رضوان الله تعالى على روحها الطاهرة. لها حق طبيعة الحال على الأمة لأنها أنجبت هؤلاء، هي امرأة نعززها ونكرمها ونجل مقامها لأنها أحسنت التربية وأجادت الصياغة، أعطت للأمة هذه الأقمار النير الأربعة. رزقنا الله وإياكم زيارتها شفاعتها ليلة الأربعاء القادمة إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم لكل خير.